يكتبهم عليه. يقول لو كان الأمر كذلك لازم وصف الله بالظلم يخلق الكفر ثم يعاقب عليه، يخلق المعصية ثم يعاقب عليها، يقول هذا ظلم. والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، ولكن بل ومن أدلتهم التي لبسوا بها قوله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. وجه الاستدلال من الآية أنها تضمنت بيان أن هناك خالقين، خالقين عدد، فإذا كان هناك خالقين كان هناك خالق الله، إذن فخالقون هنا الله والعباد، الله يخلق العباد والعباد يخلقون أفعالهم. أرزنا يا جماعة أجابوا عن الشبهة الأولى التي يزعمون أنها دليل عقلي، فقالوا إن شبهتكم هذه تلزمكم في كل شيء لو طبقت، فإننا نناظركم في هذه المسألة ونقول لكم أن تقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد لأنه لو خلقها لازم أن يكون ظالما له، لو خلقها وعاقبهم عليها لازم أن يكون ظالما له. يقول أهل السنة يا جماعة لهم هل تقرون بأن الله يعلم أفعال العباد قبل أن يخلقها العباد على حسب زعمكم، أو كان جاهلا بها؟ وهذا ما نقول الشافعي رحمه الله ناظرهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهذه الطريقة التي يخاصمون بها هي كما بدأ يقال هل تقر أيها القدر، هل تعتقد وتعترف بأن الله علم أفعال العباد كالمعاصي والكفر قبل أن يخلقوها أو لم يلجأ إليها؟ ولا بد له من جواب، إما أن يقول علمها الله وإما أن يقول جهلها. لو كان جهلها فمن قال إن الله كان جاهلا بها كفر بالإجماع، كفر بالإجماع، لأن المسلمين أجمعوا كلهم على أن من نسب الله للجهل فإنه كافر. وهذا ما نقول الإمام الشافعي فإن أنكروه كفروا، إن أنكروا العلم كفروا، يعني إن قالوا إن الله يجهل أفعال العباد قبل أن يجدوها كفروا. وإن قالوا بل علمها الله سبحانه وتعالى، علمها قبل أن يخلقوها، قيل لهم هل كان قادرا على صرفهم عن المعاصي والكفر ولا عاجز؟ فإن قالوا كان عاجزا قيل لهم كفرتم بالإجماع، لأن المسلمون أجمعوا على أن من يصف الله بالعجز فهو كافر. وإن قالوا بل علمها الله سبحانه وتعالى، علمها وكان قادرا على صرفهم عنها، قيل لهم إذا كان عادلا بأن فلانا سيفعل الكفر وقادرا على صرفه عن الكفر إلى الإيمان، فكونه تركه يكفر ولم يصرفه إلى الإيمان ما قدرت عليه يكون ظالما له. إذن فهم لا يخلو إما أن يكفروا وإما أن يلزمهم مثل ما فروا منه، فيلزمهم نقول يا كان الله أنت فررت من أن يكون الله ظلمهم، طيب نقول يا كان الله علم الأفعال قبل خلقها وقدر على صرفهم عنها ويعلم أنها ظلم لهم ولم يصرفهم عنها فتركهم يكفرون، قل هذا يكون ظالما لهم. فيلزمكم في النهاية إما كفر وإما نظير ما فررتم منه. وهناك طريقة أخرى للمناظرة وهي أن يقال إن الله سبحانه وتعالى إن معنى قيل إن الله خطف العباد بمعنى أنه يوفقهم ويعينهم ويحجيهم ويسر لهم الفعل. فهذه الهداية وهذا التوفيق وهذا التسديد الذي به يحصل الفعل هل هو منكم من أب أو منكم لله؟ اسألوه. وقال نحن نقول إن الله خلق العباد بمعنى أنه شاءها ويسرها لهم ووفقهم لأدائها. فهل هذه الهداية وهذا التوفيق منكم لهم أو منكم لله؟ معلوم قطعا كلها منكم لله. توفيق الله ملك الله، هداية الله ملك الله. فإذا أقروا بأنها منكم لله لم يكن ظالما لهم إذا منعهم إياها. فإن كفروا بسبب منح الله سبحانه وتعالى لهدايته له وتوفيقه. إذن الذي منعه عنهم هو ملكه. ومعلوم عقلا أن المالك للشيء إذا منعه عن الغير لا يسمى ظالما ولا يعتبر ظالما، لأن المالك للشيء قد يعطيه من شاء فضلا وقد يمنعه من شاء عدلا. وكذلك الله سبحانه وتعالى أقبلهم عن الفعل، يعني جعل وسائل الفعل موجودة عندهم، جعلهم قادرين الصحة وأعطاهم الخيار وبين لهم الحق من الباطل. ولكن غاية ما هناك أنه منعهم التوفيق. التوفيق من الله سبحانه وتعالى، إن شاء أعطاهم إياه وإن شاء منعهم إياه. وإذا منعهم إياه فهم كالبين المؤمنين كي لا يكون ظالما لمن منعهم عنه. هذا عن الشبهة العقلية. أما عن الدليل السمعي كل سنة صيام في ذلك أصل الشيخ إبراهيم أما في شو جواب من الله قوله سبحانه وتعالى فتبارك الله سبحانه الخالقين. يقول له أولا كيف استدليتم بالآية وأنتم من أصولكم أن النقل لا يصبح دليلا على أصول على مسائل الأصول. من قواعد المعتزلة من أصول القواعد عندهم أنه لا يستدل على المسائل في الدين إلا بأدلة عقلية. أما الأدلة السمعية فإنهم لا يرون فيها دلالة، لأنها إما أن تكون ظنية دلالة كالأحاديث، وإما أن تكون ظنية ثبوت كالأحاديث، وإما أن تكون ظنية الدلالة كالقرآن كالمتواتر. المتواتر الآن السمع عند المعتزلة وعلماء الكلام قسمان كما عند غيره، متواتر وآحاد. هم يقولون المتواتر والآحاد كله لا يصبح دليلا على مسائل أصول الدين العقائد. قالوا لأن الآحاد ليست قطعية الدلالة، يعني يقول ليست قطعية الدلالة بل هي ظنية الدلالة. لا الثبوت قطعية، يقول الآحاد ليست قطعية الثبوت بل هي ظنية الثبوت. وإذا كان ظنية يحتمل الثبوت ويحتمل عدمه فلا دلالة بها. أما المتواتر فهذا وإن كان قطعي الثبوت، أن يقولون وإن كان القرآن ثابت كذلك الحديث فإنه ظن الدلالة، دلالة محتملة. والمثال قوله سبحانه وتعالى يقول استوى دلالتها على الاستقرار والعلو دلالة ظنية، لأنه محتمل ويحتمل الاستيلاء. فيقال لهم أنتم لا ترون في الأدلة المكنية حجة على مسائل الأصول، فلماذا سلم بهذه الآية؟ وأيضا يطالبهم معاناة السنين التي أعتقدتم صحتها فإن خيره سبحانه وتعالى وتبارك الله سبحانه لا تبارك فيها لكم، لأن الخلق يطلق في الدنيا تارة ويراد به الإيجاد من العدم، ويطلق تارة ويراد به التصوير والاختراع. يقول خلق الله الإنسان، خلق الله الخلق أي أوجده من العدم، وتقول خلق الخراز النعل أي قاسه وصوره وقدره، وخلق الخلاق الخلق بمعنى فسده يعني هيئ صورته. وقوله سبحانه وتعالى وتبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين، وليس المعنى الخالقين المجدين، لأنه لا مجد إلا الله، ولكن المراد بالجمع هنا المقدرين المصورين، والله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين أحسن المقدرين المصورين. أما الإيجاد فلا يوجد ويجد إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر هنا في العرب. ومن يقول الشاعر في ممدوحه فلا أنت تخلق ما، فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض القول يخلق ثم لا يفري، فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض القول يخلق ثم لا يفري. تخلق تفري أي تنفر، يقول يصل الروح لأن لديه القدرة على تنفيذ ما يخلق أي ما يقدره ويصوره ويريده ويزوره بنفسه من فعل. أنت تفري ما خلق، والفري هنا نقول متجاوز به عن شق الخراز الجود. وكما أن الخراز الماهر إذا أراد أن يخلق نعلا يجد نعلا، فإنه يقدر مقدار النعل ثم يفري، يفري جدا ويشقه، شقه على المقاس الذي أراده، ولا يتردد في ذلك ولا يخطئ. يقول أنت أيها الممدوح تفري ما خلق أي تنفل ما قدرته وصورته، ولا أحد يفريك ولا أحد يمنعك عن ذلك. وأما غيرك من الناس فإن كان لديه الخلق من التقدير والتصوير والتزوير والتخطيط، إلا أنه يعجز عن التنفيذ، لا يفري، يعجز عن التنفيذ. فهذا دليل على أن الخلق يطلق في الله ويراد به غير الإيجاد، وهو يراد به قول أحسن الخالقين. هذا ردهم على الشبهة التي تبرأوا بها من النص من النقل.
السياق ما يدل عليه السياق الآيات. بارك الله فيك.
من أول الآية تقول على الإنسان يقول ثلاثم 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 قال فتبارك الله سوى خالقين ثم يصور. وأما قول المؤلف هنا هي يصل فيها ثلاث أقوال، أنا ذكرت مذهب السنة الجماعة وذكرت مذهب القدرية، بقي مذهب الجبرية. لكن نشرح الكلمة الأول قوله وكسب للعباد. الكسب الذي يريده المؤلف هنا هو الفعل، لأنه معروف أن مذهبه في هذه المسألة مذهب أهل السنة والجماعة، فيقول هو خلق لله وفعل للعبد، لكن عبر بالكسب، لأن الكسب والفعل بمعنى واحد، لا فرق بين الكسب وبين الفعل. فعبر بالكسب عن الفعل وهو يريد الفعل، ولا يريد الكسب الذي تريده الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون العبد له كسب وليس له فعل، وينسبون إليه الكسب مع نفيهم للفعل وإنكارهم للفعل، وهذا تناقض، فإن الكسب هو الفعل والفعل هو الكسب، ولا يعقل شيء اسمه الكسب وشيء اسمه الفعل، بل الفعل هو الكسب. وهذا هم يعبر عنه المؤلف رحمه الله في قوله كسب له. لا يريد ما تريده الأشاعرة لأن العباد ليس له فعل وإنما له كسب، لا، ويريد أن العباد أفعالهم لهم يعني وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. لما الكسب أطلق المؤلف هنا فالذي لا يعرف من هذا المؤلف قد يظن أنه بمساير الأشاعرة فيثبت الكسب وينفي الفعل، وهذا ليس هو منهج المؤلف، منهجه إثبات الفعل العبدي على سبيل الحقيقة والاختيار، وإن كان يرى أن الفعل مخلوق لله سبحانه وتعالى.
تعبيره
بس عبر بالكسب أي فعل فقط.
أفعال العباد خلق الله.
هذا ينص على أنه ينص على أن مع أهل السنة والجماعة حيث جعل خلقا لله، لكن الأول أحد قال وأفعال العباد خلق لله وفعل له أو هي أفعاله، اسم الخلق لله وكسب له يعني وفعل له، يعني هو على مذهب السنة والجماعة غير مخالف لله. أما الأشاعرة فإنهم يثبتون العبد الكسب وينفون عن الفعل، والعلماء كلهم يقولون إن العقلاء مجمعون على أنه ليس هناك كسب وفعل، بل الكسب هو الفعل والفعل هو الكسب، فمن أثبت الكسب لزمه ثبوت الفعل، ومن نفى الفعل لزمه نفي الكسب، فالفعل والكسب سواء هو هذا هذه الحقيقة. لكن الأشاعرة يفرقون، يثبتون كسبا لا يعقل، وقصدهم التستر، وإلا فهم جبرية. الأشاعرة في باب أفعال العباد جبرية، وقد صرح ابن تيمية في أكثر من موضع لأن الأشاعرة جبرية محضة، لأنهم يقولون الأفعال العباد أفعال الله لكن لهم كسب، فلا فرق بين الفعل والكسب. إذا قالوا إن العبد لا يفعل وإنما أفعاله أفعال الله، إذن فقولهم له كسب لا معنى له، ولذا جعلوا إثبات الكسب من الأمور المستحيلة. العلماء قالوا إن إثبات الكسب ونفي الفعل من الأمور المستحيلة عقلا، ولهذا قالوا إن ثلاثة أشياء هي مما لا يعقل: كسب الأشعري وحال أبي هاشم وطفرة النظار. هذه الأمور الثلاثة هي من الأمور التي يستحيل وجودها أو يستحيل تصورها وتعقلها. الحاصل أن الأشاعرة في هذا الباب جبرية إذا بطلقوا، لأنه وإن أقروا بأن لو كسب فهم يثبتون ذلك مغالطة فقط. فالجبرية هو الفرقة الثالثة، والأشاعرة كما ذكرت منها. هؤلاء يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لله وليس للعبد فعل، ينكرون أن يكون العبد فاعل، يقول العبد ليس له فعل وليس له اختيار وليس له مشيئة، بل هو مجبور على ما يصدر عنه من أفعال، وهذه الأفعال التي تصدر عنها هي أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذا قالوا قرأ فلان أو كتب فلان فإنهم يعنون كتب الله وقرأ الله، يلزمهم هذا، لأنهم يقول ليس للعبد فعل مطلقا، بل هو مجبور على الأفعال التي تصدر عنه. فإذا قيل لهم لماذا يسمى فاعلا؟ لماذا تنسب إليه الأفعال؟ قالوا تنسب إليه على سبيل المجاز، المجاز المرسل، لأنه محلها. فنسبة الفعل إلى العبد يقول تقام فلان نسبة القيام إلى فلان نسبة مجازية علاقتها المحلية، يعني كما تقول خرج الجامع، وكما تقول خرجت الكلية، وكما تقول خرجت المدرسة، وأنت تعني خرج الطلاب، فكذلك قام الطلاب مثل ذلك تماما, يعني قام الله وقعد الله تعالى اللهم اقول هؤلاء علوا كبيرا. فلا يفيدون الله للعبد فعلا مطلقا ولا مشيئه ولا اختيار, بل هو مجبور وحركته بافعاله كحركه اغصان هذه الشجره اذا عبدتها فيها تماما, وكما ان الشجره تحرك اغصانها بدون اراده وبدون مشيئه وليست هي متحركه بل هي محركه, وكذلك العبد اذا فعل فهو مجبور عليه وحركته يعني مفعوله فيه فعلها الله وليس هو الفاعل لها. يقول نعم احنا نشاهد العبد يقوم ويقعد, لكن الله الذي قام وقع الفعل في الله, العبد مجبور ليس له من امره شيء, وان قال فقد جبره الله واقيا, وان قعد فقد جبره الله واقعد, وليس له تصرف ولا اختيار ولا مشكله.
هو فعلا منزل الشجره مثلا يقول له منزل الشجره والشمس
هذا ما لا يقول لهم هذا, بس يقول ما هو مثلها يقول لانه لأنه مجبور على فعله والشجرة مجبورة على التحرك, لا فرق بين هذا وهذا بنظره. ويستدلون أولا نعرف أن في كلام الأشياء الجبرية شيء من الصواب وفي كلام القدرية شيء من الصواب بالنسبة للعبد, فإن مذهب القدرية جزء منه حق وجزء منه باطل, ومذهب الجبرية جزء منه حق وجزء منه باطل. مذهب أهل السنة يا جماعة مجموع جزئي الحق الموجودين في مذهب القدرية وفي مذهب الجبرية. فالقدري يقول إن العبد فعلا ومشيئة واختيار, القدري يقول العبد له فعل ومشيئة واختيار وهذا حق. ثم يقول ولكن هو الخالق لفعله, هو الخالق لفعله, وهذا هو الباطل في مذهب القدرية. يعني مذهب القدرية جزءان, العبد فاعل لفعله حقيقة له فعل وله اختيار وله مشيئة وله إرادة, هذا حق. ثم يقولون والخالق لأفعاله هو وليس الله الخالق لها, هذا باطل. عرفت الآن من هذه القدرية ما فيه من حق وباطل؟ قول إن العبد فاعل حقيقة مختار هذا حق, وقول الخالق لفعله الله سبحانه هو الخالق لفعله والله لا فقه, هذا هو الباطل. ما فينا يذهب الجبرية, الجبرية يقولون إن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد, خالق أفعال العباد خلقها وشاءها وأرادها وقدرها وهذا حق. قولهم إن الله خلق أفعال العباد وشاءها وقدرها وأرادها هذا حق, لكن يزيدون على هذا ويقولون الحق ليس له فعل بل هو مجبور على أفعاله وهذا باطل. إذن فقول قدرية العبد فاعل حقيقة وله مشيئة واختيار, وقول جبرية الله خالق أفعال العباد ومقدرها هذا حق أيضا, تجمع هذا مع هذا يظهر لك مذهب أهل السنة والجماعة. إذا أخذت الحق الذي في مذهب القدرية والحق الذي في مذهب الجبرية ظهر لك مذهب أهل السنة والجماعة. درسنا جماعة يقولون العبد فاعل الحقيقة وله مشيئة واختيار, والمعتزلة يقولون كذلك, ويقول السنة جماعة الله خالق أفعال العباد ومقدرها ويريدها وهكذا تقول الجبرية. إنما الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين القدرية هي خلق الفعل. دار السنة يقول الخالق له الله, والمعتزلة يقول الخالق له العبد. والخلاف بين السنة والجماعة وبين الجبرية أهل السنة والجماعة يقولون كما تقول الجبرية بأن الله خالق أفعال العباد ومقدرها ومريدها, ولكن نقطة الخلاف بينهم وبين الجبرية أن العبد مجبور تقول جميع وأن سنة جميع يقولون العبد ليس مجبور بل هو مختار وفاعل ويريد بفعله. بقي أن نعرف شبهة الجبرية. من عرف شبهة القدرية الجبرية يستدلون بقوله سبحانه وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول هذه الآيات نصف على أن العبد لا فعل له إنه نفى عن الفعل قال وما رميت ويثبت بفعل الله فقال ولكن الله رمى. إذن فالفاعل هو الله وين تحرك العبد بالفعل هل يجب استدلال؟ يقولون الله نفى عن العبد الفعل وأثبت لنفسه وقال وما رميت ثم قال ولكن الله رمى. فالسنة جماعة أجابوا عن هذه الشبهة عن هذه الاستدلال الخاطئ فقالوا إن الرمي يطلق في لغة العرب ويراد به أحد أمرين. قال فنطلق ويراد به الإصابة إصابة السهم بالهدف وتارة نطلق ويراد به إرسال السهم الإرسال إطلاق مثلا الطلقة. الله سبحانه وتعالى نفى عن العبد أحد النوعين وهو الإصابة وأثبت له أحدهما وهو الإرسال. قال إن رميت إثبات لأن العبد رمى ولكن نفى عنه الإصابة وكأنه يقول ما أصبت إذ حلفت أو أطلقت السهم. أليم هذا؟
أي نعم نفى هذا رد عليه
نعم نفى هذا. وشو بعد هذا؟
سلام المؤلف
إيه
لكن الشيخ رمو لك لا تتصور ثلاثة طفرة النظام طفرة النظام
طفرة النظام النظام يقول كلاما لا يعقل في مصر يتحرك الجسم يقول ممكن أن يكون الجسم في هذا المكان وفي هذا المكان في حالة في لحظة واحدة من غير أن يقطع المسام النتيجة يقول ممكن أن يكون الجسم جسم ما في هذه النقطة وفي هذه النقطة في حال واحدة من غير أن يقطع المسافة التي بينهما. ولهذا قيل له قولك هذا غير معقول يعني لا تقل معقول. كذلك حال كسر حال أبي هاشم. أبو هاشم هو ابن أبي علي الجبائي. أبو هاشم معتزلي ووالده أبو علي الجبائي إمام أئمة المعتزلة. له كلامه في الصفات لا يعقل. يقول ننفي عن الله الصفة ونثبت له الحال. قيل له ما هي الحال؟ إذا نفيت عن صفة الله العلم فإذا نفيت العلم فما الحال التي تثبتها؟ قال كونه عالم. قال اثبت أنفي العلم عن الله واثبت كونه عالم بالنسبة. قال العلماء لا يعقل فرق بين العلم وكونه عالم بين كونه عالم وبين نفسه بالعلم اطلاقا. كل كلام يعني فلسفه ما فيها لا تقبل العقول. كل الامور الثلاثه لا تقبلها العقول ولذا وصفت بانها من المستحيلات عقلا.
تصرف النظام يا شيخ ايش تعلق هذا العقيده؟
لا هي ما مذكوره هنا لانها من العقيده مذكوره لانها تشبه ما ما ما, ما لا يستعمل في العقيدة من المستحيلات يعني كسب الأشعري وحال أبي هاشم هي من العقيدة تفرق النظام يذكرونها مع هذا البيان يعني لأنها مثل هذه الأمرين المستحيلين مثل تفرق النظام.
والكسب يا شيخ عبد الشهيد ايش يفسر بنفسه؟
لا يجب ان يفسر بنفسه يقول هو غير فعل شيء يفعله العبد غير فعل يقوم بالعبد غير فعل لا هذا غير معقول. مش هي الفترة اللي بعد هذه
الله قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
هذه هي الفترة التي عليها شيء من الملاحظة أي لا يكلفهم الله إلا ما يطيقون هذا صحيح. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. الله سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا مما لا يطيق. وهذا هو الراجح من هذه الأصوليين، أن المستعيل التكليف بغير المستطاع لا يجوز، وليس من الحكمة أن يكلف الله أحدا بما لا يطيقه عقلا. والشرع كذلك جل على ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تلقون ولا يطيقون إلا ما كلفه، هذا فيه قصور أو عليه ملاحظة، لأن الله سبحانه وتعالى كلف الناس، كلفهم بتكاليف، كلفنا بخمسة أوقات، خمسة حروب في 24 ساعة في اليوم الليل، وكلفنا بصيام شهر من 12 شهر، لكن هل معنى ذلك أننا لا نطيق سوى هذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الفرائض ست: الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء. هل نطيق ذلك أو لا نطيق؟ نطيق، نطيق ذلك بسهولة، ولكن مقتضى كلام المؤلف أننا لا نطيق أكثر مما كلفنا، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهذا غير صحيح. العبارة فيها غلط، يعني خطأ، ومن تمس لها تصويب، ومما انجمس له من التصويب قول بعض العلماء أنه يعني بقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي لا يطيقون بدون مشقة وبدون ثقل إلا ما كلفهم. أما ما لم يكلفهم به فإنه يطيقونهم، ولكن يكون بمشقة وجهد. فلو أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام شهرين في السنة لا تقل ذلك، لكن يكون في كلفة، في ثقل، في مشقة. فقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، أي ولا يطيقون بيسر وسهولة إلا ما كلفهم به. أما ما لم يكلفهم به فلو كلفهم به لا أطاقوا، ولكن بمشقة وعسر. هذا يعني ما أجاب العلماء عما في هذه العبارة من طلق، وأن الشارع أشار إلى ما فيها ولاحظ عليها، يتشرح ولاحظ عليها ووجهها بتوجيهات منها الصحيح ومنها غير الصحيح. لكن أحسن من قال يعترض عن المؤلف أنه يقول ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني لا يطيقون بيسر وسهولة إلا ما كلفهم به. أما ما لم يكلفهم به فلو كلفهم به لأعطاهم، ولكن بمشقة وتعب. والتكليف بما لا يطاق هذا محل بحث في أصول الفقه وفي علم الكلام، والراجح أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطاق عقلا، ما لا يطاق عقلا لا يكلف به، أما ما لا يطاق عادة فقد يكلف به سبحانه وتعالى، ولا يكون كونه مثلا. فروى النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في كل يوم وليلة، هذا تكليف، لكنه لما كانوا لا يطيقونه عادة، أي يصعب عادة أن يؤدي الإنسان 50 فرضا في 24 ساعة، نسي. لكنه شرع في الأول. فهذا جواب عن ما في العبارة. ويسلمون يعني يرهرون لذلك، يقولون كما لو أن إنسان يبغي إنسان قال أنا لا أطيق النظر إلى فلان، أنا لا أطيق النظر إلى فلان، هل معنى ذلك أنه ليس في استطاعته أن ينظر إليه؟ لا، هو يقدر ويطيق ذلك، لكنه لا يطيقه إلا بثقل
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم كلامه على الاستطاعة، وقوله إن الله لا يكلف أحدا إلا ما يطيق، قال إنه لا يطيق أحد إلا ما كلفه الله به. تقدم الكلام على هذا، يقول قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم فيه أو عليهم ملاحظة، لأن الناس يطيقون أكثر مما كلفهم الله لو كلفوا به. ويبقى قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني عليهم ملاحظة. وأجاب بعض العلماء منهم شارح الكتاب، أجاب عن هذا الإشكال بأن معنى ولا يطيقون إلا ما كلفهم يعني لا يطيقونه، لا يطيقون إلا ما كلفهم، أي بثقل ومشقة وعناء، يعني أنها أن ما كلفهم الله به يطيقونه بدون ثقل ولا مشقة ولا عناء، وأنه لم يكلفهم ما يشق عليهم ويعنتهم. ومعنى ولا يطيقون إلا ما كلفهم أي لا يطيقون بثقل ومشقة، يعني بدون ثقل ومشقة، إلا ما كلفهم الله به. قال: هذا معنى قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا يكلفهم الله إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذا معنى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الإنسان لا حيلة له ولا تحول له من حال إلى حال، من حال المعصية إلى الطاعة أو العكس، إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني إلا بالله. لأن الإنسان لا قوة له على التحول من المعاصي للطاعات والعكس، إلا بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال، يعني لا حيلة لأحد، يعني لا قوة إلا بالله، ولا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى.
الله ترى كل شيء مجري بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاءه في رحمته كلها، يفعل ما يشاء وهو خير خالد أبدا.
هذا من كلام عن قضاء القدر، سبق علمه وقدر، يعني علم كل شيء وقدره وشاءه قبل أن يكون، وكل شيء يجري على قضاه وقدره، كل شيء آدم على حسب ما قدره الله وقدره وشاءه. يجاز الناس على الظلم، معناه وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. وكثير من الآيات لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام عبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وكثيرا ما يذكر سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن الظلم، وسبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي، يقول الله تعالى: يا ابن آدم اللي حرمت ظلمي على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة فلا تظالموا. فهو حرم على نفسه سبحانه وتعالى أن يظلم الناس، لأن الظلم لا يليق به سبحانه وتعالى. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله لا يظلم أحدا لا لعجزه عن الظلم ولكن لتنزيهه نفسه عنه، بخلاف ما عليه المعتزلة والقدرية الذين يقولون أن الله لا يظلم أحدا بمعنى أنه لا يقدر على أن يظلم أحد. المعتزلة يقول لا يظلم أحدا لعجزه وعجز عنه لما قدر. أما أهل السنة والجماعة فيقول أنه لا يظلم أحدا لا لعجزه ولكن تحريمه الظلم على نفسه. الظلم ممكن عقلا ولكنه لا ممتنع العادة، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أنه لا يظلم أحد. ولا نقول إنه مستحيل على الله لو أراد أن يظلم عجز، لا، نقول الظلم ممكن ولكنه حرمه على نفسه ونزه نفسه عنه، فنحكم على الله وننزه الله عن الظلم لا لاستحالته وعجزه عنه وإنما لتنزيه نفسه عنه. فلو كان الظلم مستحيلا عقلا لما جاز نفيه ولما جاز تأمين الناس منه، ومن يؤمن من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما. لو كان الظلم مستحيل لما أمن الله المؤمنين من الظلم، المستحيل معلوم أنه لا يقع. فلو كان الظلم مستحيل كما تقول المعتزلة لما كان لقوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما لما كان لها معنى، لأن الشيء المستحيل لا يخاف منه ولا يؤمن منه. فلما أمن المؤمنين من أن يظلمهم دل ذلك على أنه ممكن وليس بمستحيل، إلا أنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه. نعم.
قل بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، السنة والجماعة يقولون إن الله ينزه عن الظلم يقول لا يقع منه ولكن لا يعجزه عنه واستحالته عليه كما تقول المعتزلة، وإنما لتنزيهه نفسه سبحانه وتعالى عنه ولتحميله ذلك على نفسه. أما القدرية المعتزلة فإنهم ينزهون الله عن الظلم ولكن يقولون لا يقع منه ظلم لاستحالة وقوع الظلم منه والعجز عن عنه، فلو أراد أن يفعل الظلم لما قدر.
قال تقدس عن كل سوء عن كل سوء وحي، فتنزه عن كل سوء عن كل سوء وحي. السوء لا يسوء لمن افعاله بطيئه، والحي معناه الهلاك، كل سوء وحي بذكر الحياه الهلاك. والله ينزل سبحانه وتعالى عن ان يناله سوء او ان يتصل بسوء العين، وهو ليس ايضا يعني قدير ازلي لا يجوز على الفناء ولا يجوز على الهلاك سبحانه وتعالى، فالحي ولا الا الهلاك.
وتنزه عن كل عيب وشيء لا يسال عما يفعل وهم يسالون،
لا يسال عما يفعل وهم يسالون. وهذه الآية الكريمة، هذا العالم يسير الآية الكريمة تقول لا يسال عما يفعل وهم يسالون، وهذه القاعدة المتواهد التي نهج عليه السلف والله عليه أنهم لا يسألون سؤال احتجاج واعتراض على أفعال الله سبحانه وتعالى، وإنما يسألون سؤال استفهام واستعلان، يعني أفعاله سبحانه وتعالى يجوز السؤال عنها بمعنى استفهام واستعلام بمعانيه، ولكن سؤال تعمق واعتراض هذا لا يجوز. فأفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة ومشيئة وإرادة، وعلى
على وجه الحكمة فلا يسأل لأن إن عرفنا أن أدركنا معنى الفعل أو معنى التشريع إن أدركنا معناه وحكمته وبها وإن حفظنا فلا نوجه ونقول إننا لا نعلم معنى هذا الفعل أو لا نعلم معنى هذا التشريع لا الله سبحانه وتعالى أفعاله وتشريعاته كلها تبدو حكمة لكن منها ما يدرك حكمته ونعرفها وتظهر لنا ومنها ما يخفى علينا والكثير مما لا نعلمه أكثر مما يظهر لنا ونعلم لأنه سبحانه وتعالى ليس لهم ما يسألون ولا يسألون فالسؤال لما فعل هذا لا يجوز سؤال بلما لا يجوز لا يجوز تقول بما فعل كذا بما شرع كذا بما خلق كذا هذا اعتراض على حكم الله وعلى إرادته سبحانه وتعالى وإنما السؤال عن المعاني المعاني أفعاله وتشريعاته بالفعل هذا جائز الحاصل أن سؤال الاعتراض